بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ شرف الدين العمريطي رحمه الله في نظم الورقات: والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص، وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أما بعد، فيقول رحمه الله: والعلم لفظ للعموم لم يخص بالفقه مفهوما بل الفقه أخص. قبل أن يبدأ رحمه الله في تعريف العلم، أراد أن يبين الفرق بينه وبين الفقه. فالعلم أعم من الفقه، فكل فقيه عالم، كل فقيه عالم، وليس كل عالم فقيها. ومراده بالفقه هنا بالمعنى الشرعي، أي معرفة الأحكام الشرعية كما تقدم. فالعلم، كلمة العلم تشمل في معناها علوما عدة، تشمل علم الفقه والتوحيد والفلك والحساب وغيرها. والفقه خاص بمعرفة الأحكام الشرعية. ثم قال: وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. الآن سيذكر ما يسمى بالإدراكات، ما يسمى بالإدراكات، وهي خمس درجات أو خمس أنواع. العلم أحدها وبدأ به، الأول هو العلم، ثم الجهل، ثم الشك، ثم الظن، وآخرها الوهم. الإدراكات: العلم، ثم الجهل، ثم الشك، ثم الظن، ثم الوهم. والجهل سيذكر أيضا أنه قسمان: جهل بسيط وجهل مركب، جهل بسيط وجهل مركب. فبدأ بتعريف العلم وقال: وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. فعرف العلم بقوله: هو معرفة المعلوم المطابقة لوصفه. وذكروا في هذا يعني ملحظا أن في هذا التعريف دورا، في قوله: علمنا معرفة المعلوم، لأنه أصبح يعني من باب تحصيل الحاصل، لأن المعلوم معلوم بنفسه، معروف من قبل العلم به. وقيل في الجواب بأن مقصوده بقوله المعلوم أي ما من شأنه أن يعلم، ما من شأنه أن يعلم. ولعل يعني الأولى أن يقال في تعريف العلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. من التعريفات للعلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فالقول بالقيد الأول إدراك الشيء يخرج عدم الإدراك أصلا، وهو الجهل البسيط. كأن يقال مثلا: عرف الواجب، فيقول: لا أدري. كم الساعة مثلا؟ لا أدري. فهذا الجهل البسيط يخرج هنا، يخرج الإدراك، عدم الإدراك بالكلية. وقوله على ما هو عليه، هذا يخرج النوع الثاني من أنواع الجهل، وهو الجهل المركب، فيخرج إدراك الشيء على وجه يخالف حقيقته. كأن يقول نقول لشخص مثلا: عرف المباح، فيقول: هو ما كرهه الشارع. فهذا مدرك لأمر على خلاف ما هو عليه. فإدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، قولهم إدراكا جازما أخرج المعرفة والإدراك غير الجازم، وهي أنواع الإدراكات الأخرى كالشك والظن والوهم التي ستأتي قريبا. مسألة الكلام في تعريف العلم والدخول في أغوارها خاض فيها كثير من أهل الكلام، ولم يصلوا إلى أمر يشفي الغليل. لماذا؟ لأن العلم أمر معروف ظاهر، ولذلك قال ابن العربي رحمه الله: والعلم لا يقتنص بشبكة الحد، يعني لا يمكن أن نحده بتعريف من كل الجهات. والصحيح أن العلم معرفة الدليل، العلم معرفة الدليل، والدليل قد يكون دليلا عقليا وقد يكون نقليا، وعدم معرفة الدليل هذا هو الجهل. ثم قال:
والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي.
الآن بدأ بمسألة تعريف الجهل بعد أن عرف العلم، وقال في تعريف الجهل: والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي. فعرف الناظم الجهل بأنه تصور الشيء على خلاف وصفه الذي على، كأن يتصور مثلا أن هذا الرجل القادم من بعيد امرأة ثم يتبين له خلاف ذلك. وهذا التعريف تصور الشيء على خلاف وصفه، هذا التعريف خاص بالجهل المركب، بالجهل المركب. وهنا يخرج الجهل البسيط لأنه ليس فيه إدراك أصلا ولا تصور، لأنه يقول لا أدري أو لا أعلم. ثم قال، ذكر تعريفا آخر مشهورا للجهل: وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي. هذا هو المشهور في تعريف الجهل. وهذه الفقرة اللي هي المسألة وقيل حد الجهل فقد العلم إلى آخر البيت لم يتطرق لها الجويني رحمه الله في الورقات، فهذه من إضافات الناظم. فقوله فقد العلم إشارة إلى أنه ينقسم، أي الجهل، إلى بسيط ومركب، ثم سيبين ما هو البسيط وما هو المركب على اصطلاحه.
بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور. والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول.
الآن بدأ وقال بسيطه، أي الجهل البسيط، في كل ما تحت الثرى، تركيبه أي الجهل المركب في كل ما تصور. الجهل البسيط على رأي الناظم هو ما يتعلق بالأمور المحسوسة، كأن نجهل ما تحت الثرى من الأموال، ما تحت التراب من المعادن مثلا، أو من أنواع الحبوب التي تكون في الأرض، أو الحشرات ونحوها. قال الجهل بهذا على اصطلاحه الآن هو من الجهل البسيط. والمركب على اصطلاحه، الجهل المركب، ما يتعلق بالأمور المعقولة والفكرية، كجهل مثلا وجوب النية في الوضوء، وجهل أن من أكل ناسيا لا يفطر. ولعل الأصوب وهو المشهور في التفريق بين الجهل البسيط والجهل المركب هو ما سبق، وهو أن الجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية، الجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية، والجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. مثال يذكره أهل العلم، وهو مثلا إذا قيل لشخص: متى وقعت غزوة بدر؟ فإذا قال لا أدري فهذا جهل بسيط، لأنه جهل واحد. وإذا قال وقعت في السنة 3 للهجرة فهذا جهل مركب. لماذا جهل مركب؟ لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري أيضا، فلذلك يقولون هو جهل مركب، لأنه جهل بالحال وجهل بالواقع. وإذا قال في السنة 2 للهجرة فهذا هو العلم. إذن إذا قال لا أدري هذا جهل بسيط، وإذا قال في 3 للهجرة فهذا جهل مركب، وإذا حدد التاريخ الصحيح في السنة 2 للهجرة فهذا هو العلم. ثم قال: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول. سيأتي في هذه الأبيات، يعني هذا البيت وما بعده، بيان أن العلم ينقسم إلى قسمين: العلم الضروري لما قال باضطرار يحصل، والعلم النظري الذي يحصل بالاكتساب. ثم قال فالأول العلم الضروري هو ما لا يقع عن نظر واستدلال، يعني ما يحتاج إلى تفكر وتدبر واستدلال لنصل إلى العلم، ولا يحتاج إلى مقدمات قبله، فهو يهجم على القلب لقوته وقوة يعني هذا العلم مباشرة، يهجم على نفس الإنسان ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، لا يستطيع أن ينفي هذا العلم عن نفسه. ويمثلون له بالعلم الحاصل عن طريق الحواس الخمس كالسمع مثلا، وأيضا يشمل ما يحصل عن طريق التواتر فهو ضروري كالعلم بوجود الله تبارك وتعالى وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن العلم الضروري هو ما لا يمكن دفعه، مثلا إذا شعر الإنسان أن الجو بارد مثلا، فهنا هذا علم ضروري بالنسبة له، لا يمكن أن يدفع البرودة أو الشعور بالبرودة عن نفسه، هذا من العلم الضروري. والعلم النظري الذي سيذكره بعد ذلك الذي هو الاكتسابي، هو ما يقع عن نظر واستدلال، يحتاج إلى أدلة ونظر فيها وترجيح ثم وصول إلى العلم، مثلا كالعلم في المسائل الشرعية بوجوب الوتر مثلا، وهذا حال أكثر المعلومات الشرعية أنها من باب العلم الاكتسابي. وقيل إنه حذف النظر في التعريف كلمة النظر من باب الاختصار، وإلا فقد عرفه الجويني رحمه الله في المتن.
كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال.
هنا الآن يمثل للعلم الحاصل لما قال فالأول في البيت 26، فالأول أي العلم الضروري الحاصل بالاضطرار، مثاله كالعلم المستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي، التالي أي العلم النظري، قال ما كان موقوفا على استدلالي. العلم الاضطراري أو العلم الضروري مرتبط بثلاث أنواع للضرورة، إما أن تكون الضرورة هذه عقلية أي في ذهن الإنسان، مثل معرفة الأرقام وأيها أكبر من الآخر ونحوه، هذه ضرورة تكون من باب الضرورة العقلية، أو الحسية متعلقة بالحواس الخمس، أو الشرعية، أحيانا تكون الضرورة من باب الضرورة الشرعية، مثل ما يعبر عنه العلماء بقولهم مثلا وجوب الصلاة معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فهذه من الأمور متعلقة بالعلم الضروري.
وحده الاستدلال، قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين.
هو الآن ذكر مسألة العلم والجهل، ثم رجع إلى أنواع العلم، ما زال في باب الإدراكات، سيتكلم من باب الاستطراد على الاستدلال، ثم سيرجع إلى بقية أنواع الإدراكات الخمسة. فقال وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. لما ذكر كلمة الاستدلال في تعريف العلم النظري، لما قال ما كان موقوفا على استدلالي، احتاج أن يشير إليها ويعرفها، وقال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. الاستدلال هو طلب الدليل، وهو فعل المستدل، وعرفه أن تجتلب لنا دليلا مرشدا للمطلوب، فأدرجه ضمن تعريفه للدليل. فالاستدلال إذن هو طلب الدليل، والدليل هو المرشد للمطلوب، وهذا لغة. أما اصطلاحا فمن تعريفات الدليل قولهم ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، فما يتوصل أي الذي يتوصل بصحيح النظر، أي بالنظر الصحيح في تأمل هذا الدليل، إلى مطلوب خبري، قالوا أي تصديقي، مثلا كحرمة الخمر مثلا ونحو ذلك من الأحكام الشرعية. والدليل الصحيح أنه يشمل ما يوجب العلم ك كالإجماع والتواتر ونحوه، وما يوجب غلبة الظن كالقياس وغيرها من الأدلة. يعني الظن الراجح أو اليقين كلها تعتبر من الأدلة، فالعرب لا تفرق بين هذه الأدلة مثلا، فلا تطلق وتقول أن هذا يسمى دليلا لأنه يؤدي إلى التواتر، وهذا يسمى أمارة لأنه يوصل إلى غلبة الظن أو الظن الراجح. فالصواب عدم التفريق بين الدليل والأمارة، فكلها أدلة لأنها توصل إلى المطلوب. ثم قال رحمه الله: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. هذا هو النوع الثالث من أنواع الإدراكات الذي هو الظن. العلم هو حكم يقيني، والآن هو يذكر ما يقابل العلم، وبدأ بالظن ثم سيذكر الوهم والشك والوهم. فالظن قال تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، أي أن الظن هو ترجيح أحد الأمرين على الآخر، فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما. الراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما. وتعريف الظن إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. وأيضا يسمى، يعني ممكن يسمى الظن الراجح وهو الصحيح. والوهم عكسه، هو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. أما الشك فهو إدراك الشيء مع احتمال مساو له، إما أن يكون هذا الاحتمال راجحا أو مرجوحا أو مساويا له. وهذا التفصيل في هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الإدراكات غير العلم والجهل، هذا التفصيل عند علماء الأصول، أما عند الفقهاء فإنهم يستعملون كلمة الشك بمعنى الوهم والظن والشك، فكلها تعتبر عندهم بمقابلة اليقين. فإذا قالوا وهم أو ظن أو شك، أعني علماء الفقه، فإنهم يتكلمون عن هذه الأنواع كلها ويعبرون عنها بكلمة الشك، أما أهل الأصول فإنهم يفرقون بينها.
فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران.
هذا بين فيما سبق لما ذكرنا التعريفات الثلاثة. ومن الأمور التي ينبه عليها أن الظن قد يزيد عند الإنسان حتى يطلق عليه غلبة الظن، وقد تزيد حتى تصل إلى مرتبة اليقين بعد ذلك.
أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول.
هنا قال رحمه الله: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر. سبق أن عرف أصول الفقه باعتبار مفرديه، أي عرف كلمة الأصول لوحدها وكلمة الفقه لوحدها، والآن أتى لتعريفه باعتباره علما على فن معين وعلم معين كما فعل الجويني رحمه الله، فيعرفه باعتباره علما على الفن. فقال للفقه في للفن في تعريفه فالمعتبر، أي التعريف المعتبر، في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة. فتعريف أصول الفقه باعتباره علما على الفن يقال فيه هو طرق الفقه المجملة وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل. تعريف علم أصول الفقه باعتبار، يعني أو مصطلح أصول الفقه باعتباره علما على علم خاص معين، فنقول هو طرق الفقه المجملة وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل. فالمعتبر في ذاك، أي في تعريفه، طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة. طرق الفقه المجملة أي مثلا الأوامر، ما معنى الأمر في ذاته وما معنى النهي. للمفصلة أي لا معرفة تفاصيل الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنة، فهذا العلم بها وبتفاصيلها والأدلة التفصيلية هذا من شأن علم الفقه، وتذكر في الأصول الفروع هذه الفقهية تذكر في الأصول من باب التمثيل فقط. وقال أيضا: وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول، أي من فروع أصول الفقه كيف يستدل بالأصول، هذه الأصول المجملة الأدلة المجملة كيف يستدل بها، أي كيف ترتب هذه الأدلة من حيث التقديم والتأخير، بأي دليل يبدأ، ومثلا كيف نستخدم اللفظ العام مثلا لنصل منه إلى الحكم واللفظ الخاص، وهذا سيأتي إن شاء الله. وقوله والعالم الذي هو الأصولي أي المجتهد، فعلماء الأصول يذكرون في مباحث كتبهم أحكام المجتهد وتعريف المجتهد وشروطه، وسيذكرها في نهاية المباحث كما هي عادة كثير من الأصولين أن يجعلوها في آخر المباحث. وهنا لما قال رحمه الله طرق الفقه، هذا من باب أنه يرى التفريق بين الدليل والأمارة، يفرق بين الدليل والأمارة، فقال هي طرق الفقه، فالدليل هو المتعلق بالأمور اليقينية عند من يفرق، والأمارة بالأمور الظنية، ويقولون الفقه من باب الظنون، وهذا ليس بالصحيح، بل الصواب أن يقال لا نقول طرق الفقه، نقول أدلة الفقه، أدلة الفقه، والأدلة قد تكون توصل إلى اليقين وقد توصل إلى غلبة الظن، وسبق التنبيه لهذا. فالتعريف المختار لعلم أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد، وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما.
الآن يبدأ رحمه الله بالكلام على أبواب أصول الفقه، فقال أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد، فهذا فيه حصر للطالب وبيان أن هذا الكتاب كتاب مختصر أبوابه محصورة في عدد 20 بابا، وفيه الترغيب في الأمر، وسترد هذه الأبواب كلها كما قال كلها ستورد، أي في هذا النظم الذي نظمه. ثم قال وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما. الآن يذكر أسماء هذه الأبواب، فقال أقسام الكلام أي الباب الأول الذي سيبدأ فيه، باب أقسام الكلام، ثم باب الأمر، ثم باب النهي، ثم لفظ عما أي باب العام، اللفظ العام.
أو خص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ.
أو خص أو مبين أو مجمل، هذه أيضا يعني بعد باب العام سيأتي إلى باب الخاص، ثم يذكر في الخاص المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول، هذه كلها من دلالات الألفاظ التي سيأتي عليها لاحقا.
كذلك الإجماع والإخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع، كذا قياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد.
قال ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ، أو ما به انتسخ على الضبط. ومطلق الأفعال أي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أي سيتكلم عن دلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما سبق هو عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبحثون بعد ذلك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما تدل. وكلمة مطلق قيل أنها حشو، ولعله أراد الأفعال المطلقة أي التي ليس فيها قراء مثلا. ثم قال ما نسخ أي الناسخ، وما به انتسخ أي المنسوخ، أي سيتكلم عن أحكام الناسخ والمنسوخ في نصوص الكتاب والسنة. ثم قال كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع، أي من أبواب أصول الفقه أيضا البحث في أحكام الإجماع، بيان الحظر والإباحة ببيان ما هو الأصل، مثلا هل الأصل الحظر والمنع أو الأصل الإباحة في الانتفاع ببعض الأمور، وكذلك سيذكر استصحاب الحال. ثم قال: كذا القياس مطلق لعلة في الأصل والترتيب للأدلة، أي من مباحث علم أصول الفقه التي ستذكر باب القياس وأنواعه والترتيب للأدلة أيها يقدم عند التعارض. ثم قال رحمه الله: والوصف في مفتن ومستفتن عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد، أي سيتكلم بعد ذلك عن أوصاف المفتي والمستفتي، من الذي يسأل ومن الذي يسأل، فدون أن يدخل في تفاصيلها. وهكذا أحكام كل مجتهد، فالمجتهد والمفتي يعني الأصل أنهما بمعنى واحد، فكما أشرنا أن علماء الأصول يذكرون في آخر المباحث الكلام على أحكام الاجتهاد وأحكام التقليد أيضا. فيعني لعلنا نكتفي إلى هذا القدر حتى لا ندخل في تفاصيل باب أقسام الكلام، نؤجلها إن شاء الله للأسبوع القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.